بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة، مسألة الصحيح والأعم، فقد وقع النزاع في أن الألفاظ العبادات في أن ألفاظ العبادات والمعاملات أهي أسام موضوع المعاني الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة. بحث الصحيح والأعم هو الذي يبحث فيه عن أن ألفاظ العبادات والمعاملات التي تقدمت الإشارة في البحث السابق، وتقدم الكلام في البحث السابق أن هناك ألفاظ لها معان خاصة في الشريعة قطعا، أي ألفاظ العبادات والمعاملات لها ألفاظ خاصة في الشريعة قطعا، لم تكن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني قبل الشريعة. نبحث الآن في هذا البحث، هذه المعاني الشرعية الموضوع لها هذه الألفاظ هل هي خصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ من يقول أنها موضوعة لخصوص الصحيح يسمى بالصحيح، ومن يقول بأنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد يسمى بالأعمي. هذا هو البحث. المصنف يقدم مقدمات قبل الدخول إلى تحقيق المسألة، وأنه أي الصحيح من تلك الأقوال من هذين القولين. المقدمة الأولى أن هذا النزاع لا يتوقف على أن نقول في البحث السابق بالحقيقة الشرعية وبثبوت الحقيقة الشرعية، وإنما هذا النزاع أو هذا البحث، وهو أن هاي الألفاظ موضوعة للصحيح أو لأعم من الصحيح والفاسد، هذا البحث ينفتح مطلقا، سواء قلنا بالبحث السابق بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل ماذا بثبوتها، خلافا لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال بأن هذا البحث إنما ينفتح إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، وأما إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فهذا البحث لا مجال له. لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يثبت الحقيقة الشرعية، يعني لم تثبت أن هاي الألفاظ موضوعة لهذه المعاني في عصر الشارع وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله، إذن ما إلى معنى أن نبحث أنها موضوعة للأعام لو لخصوص الصحيح. لماذا؟ لأنه بحسب الفاظ هي لم توضع أصلا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، هي لم توضع لهذه المعاني، فضلا ماذا عن كونها موضوعة للأعم أو لخصوص ماذا أو لخصوص الصحيح. فصاحب الكفاية قال هذا البحث ينفتح إذا قلنا بالحقيقة الشرعية. إذا قلنا بالحقيقة الشرعية يعني شنو؟ يعني أن نقول أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني في عصر النبي صلى الله عليه وآله. خب إذا كانت موضوعة حينئذ نبحث موضوعة للأعام لو لخصوص الصحيح، أما إذا قلنا أنها ليست موضوعة أصلا إلى معنى أن نبحث أنها موضوعة للأعام لو للصحيح، ونتنازع في السعة والضيق؟ لا، علماء هي لم توضع أصلا. فصاحب الكفاية قال هذا البحث ينفتح بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. أما المصنف يقول له الصحيح أن هذا البحث ينفتح مطلقا، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل بثبوتها. لماذا؟ أما إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية فواضح أن البحث ينفتح، وأما إذا قلنا بعدم ثبوتها، بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فهذا البحث ينفتح لأنه قلنا أن الحقيقة الشرعية وإن لم تكن ثابتة إلا أن المتشرعية قطعا ماذا؟ قطعا ثابتة. يعني أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات كلفظ الصلاة، لفظ البيع، هذه قطعا في زمن المتشرعة هي موضوعة لتلك المعاني الشرعية الخاصة بالوضع ماذا؟ بالوضع التعيني. وإذا ثبت وضعها في عصر المتشرعة، نقول بأن وضعها في عصر المتشرعة إما للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، تتابع لاستعمال الشارع. شنو يعني؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله استعملها أولا في خصوص الصحيح، واستمر الاستعمال في خصوص الصحيح إلى زمن المتشرع إلى أن ثبت الوضع. فثبوت الوضع في خصوص الصحيح منين ناتج؟ ناتج من استعمال النبي صلى الله عليه وآله في خصوص الصحيح. وكذلك ماذا في الأعم؟ النبي استعملها في الأعام واستمر الاستعمال إلى زمن المتشرعة، استعمال من دون وضع، استعمال مجازي إلى زمن المتشرعة إلى أن ثبت الوضع في زمان المتشرعة. وين؟ في الأعم. فثبوت الوضع في الأعم عندهم ناتج من استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ إذا ثبت وضعها للأعم في زمن المتشرعة، هذا يكشف عن أنها مستعملة في لسان النبي صلى الله عليه وآله في الأعم وإن كان مجازا. وإذا ثبت وضعها لخصوص الصحيح في زمان المتشرعة، هذا يكشف عن أنها كانت مستعملة في لسان النبي صلى الله عليه وآله في خصوص ماذا؟ في خصوص الصحيح. إذن حتى لو لم يثبت الوضع في زمان النبي، يعني لم تثبت الحقيقة الشرعية، يجي هذا البحث أنها موضوع للأعم لو موضوع لخصوص الصحيح. وين؟ في لسان المتشرع. وإذا ثبت أنها موضوع للأعم عند المتشرع، يكشف عن أنها مستعملة في لسان النبي صلى الله عليه وآله في الأعم. هس استعمال النبي لها في الأعم سواء كان بالوضع أو ماذا؟ أم من دون الوضع، ما ندري. وإذا ثبت أنها موضوعة للأخص لخصوص الصحيح في لسان المتشرعة وعند المتشرعة، هذا يكشف عن أنها مستعملة في لسان النبي صلى الله عليه وآله أيضا ماذا؟ في خصوص الصحيح، لأن ثبوت الوضع عندهم في الأخص ناتج ومتفرع عن استعمال النبي صلى الله عليه وآله لها في الأخص. إذن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية، حينئذ ماذا؟ هذا البحث تام وينفتح هذا الباب. ولعله بناء على هذا أن هذا البحث ينفتح سواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت، يجي السؤال لماذا إذا جعلت هذه المسألة ملحقة؟ واضح. فالجواب أنها جعلت ملحقة في كلماتهم الذين قالوا بأنها لا الذين قالوا بأنه لا ينفتح هذا البحث إلا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فتكون ملحقة. واضح، واضح جدا أنها تكون ماذا؟ ملحقة بذاك الباب. فجعلوها ملحقة لأنه عندهم لا ينفتح هذا البحث إلا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا كنا نبحث أولا الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا؟ إذا ثبتت الحقيقة الشرعية يلحق هذا البحث. هاي الحقيقة الشرعية ثابتة وثابت الوضع لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ واضح؟ لعله من هذه الجهة جعلت ملحقة. قال الصحيح هو الأعم من ملحقات المسألة السابقة، مسألة الصحيح والأعم، فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها من الصحيحة ومن الفاسدة. وقبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات. الأولى، إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية خلافا لصاحب الكفاية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني موضوع عندهم، ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع، وثبت الوضع عندهم بالوضع التعيني يعني من كثرة الاستعمال. خب، استعمالهم كان تابع لاستعمال الشارع، سواء كان استعماله منه، استعماله استعمال الشارع على نحو الحقيقة أو المجاز. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح، إذا عرفنا هذا يستكشف منه، من هذا، من معرفتنا بأنها موضوعة لخصوص الصحيح عند المتشرعة، يستكشف أن المستعمل فيه، أن المعنى يعني المستعمل فيه اللفظ في لسان الشارع هو الصحيح أيضا. لماذا؟ لأن الوضع عندهم في خصوص الصحيح ناتج من كثرة الاستعمال، والاستعمال كان بتبع استعمال الشارع. فإذا ثبت الوضع في الصحيح يعني كثر استعماله في الصحيح، واستعماله في الصحيح جاء من استعمال النبي صلى الله عليه وآله له في الصحيح. إذا ثبوت الوضع في الصحيح عند المتشرعة يستكشف منه استعمال النبي صلى الله عليه وآله لذلك اللفظ في الصحيح أيضا. واضح؟
ممكن يلزق الحكم مثلا كان يعني ممكن نورد هنا نتفدى احتمال نقول كان العموم في زمن النبي للعموم سواء كان صحيح أو غير صحيح، وبعدين النسخ ووصل إلى الصحيح في زمان المتشرع، يعني إذا نورد هيك احتمال
يعني كاحتمال عقلي ممكن، فماكو استحالة فيه كاحتمال عقلي، ولكن إحنا أثبتنا سابقا أن استعمالهم بتبع استعمال الشارع، هم المتشرع من يستعملون اللفظ في معناه الشرعي لا إشكال بأن استعمالهم في تبع ماذا؟ تبع معنى الشارع لهم. فهذا الاحتمال يطرد من هاي الجهة وإن كان هو محتمل عقلا. واضح إن شاء الله. قال يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله، مهما كان استعمال الشارع، مهما كان استعماله، استعمال اللفظ عنده، عند الشارع استعماله، هاي الهاء تعد على اللفظ، عنده عند الشارع، أحقيقة كان أم مجازا؟ استعمال الشارع اللفظ في المعنى الصحيح كان استعمال مجازي أو ماذا؟ أو استعمال حقيقي، ما يفرق أصلا. إذن ماذا نستكشف من ثبوت الوضع لخصوص الصحيح عند المتشرعة؟ أن الشارع أيضا استعمل ذاك اللفظ وين؟ في خصوص الصحيح. كما أنه لو علمنا أنها، أن الألفاظ كانت حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد، في عرفهم، في عرف عرفهم منه المتشرع، كان ذلك يعني ثبوت الوضع للأعام أمارة على كون المستعمل فيه، على كون المعنى المستعمل فيه اللفظ في لسانه، في لسان الشارع هو الأعام أيضا، وإن كان استعماله، استعمال الشارع على نحو المجاز. إذن هذا البحث لا يتوقف ماذا؟ على ثبوت الحقيقة الشرعية، بل ينفتح مطلقا. قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لن نقول، أو لم نقل بثبوتها. هذه المقدمة الأولى. سؤال؟
بس ليش قيد المصنف وإن كان استعماله على نحو المجاز؟ أنا وقبل هم ما كان
استعماله. لا وإن مو معناته اسمه أنه يجزم بأنه كان على ما يقول، حتى لو
حتى لو كان استعماله على نحو المجاز، يعني فضلا عن الحقيقة،
فضلا عن الحقيقة، فقد يكون الحقيقة وقد يكون مجاز.
ما شنو مثلا لو نقول ما نشيء هذا الجدال، عفوا التساؤل من كون الألفاظ موضوع الصحيح ولا لا، ليش يعني وليش أثاره أصلا؟
راح تجي الثمر حسب المقدمة الثالثة يذكر الثمر. المقدمة الثالثة يذكر الثمر لهذا النزاع. المقدمة الثانية، شنو المقصود بالصحيح والفاسد؟ احنا نقول ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للخصوص الصحيح وللأعم من الصحيح والفاسد، ما المقصود من الصحيح وما المقصود ماذا من الفاسد؟ هناك عدة معاني للصحيح والفاسد، ولأجل ذلك لعله المصنف ماذا ذكر هذه المقدمة. هناك معاني عدة للصحيح والفاسد، فلا بد أن نحدد أي تلك المعاني هو المقصود في محل الكلام. المصنف ما ذكر المعاني الأخرى، رأسا ذكر المقصود من الصحيح والفاسد في محل الكلام، لكن نقول بأنه إنما اضطر المصنف إلى بحث معنى الصحيح والفاسد لأنه أكو عدة معاني. المعنى الأول للصحيح والفاسد أن الصحيح ما يوجب سقوط الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، وأما الفاسد ما لا يوجب ذلك. الفاسد لا يوجب سقوط الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت، يبقى المكلف مطالبا بالإعادة ومطالبا ماذا؟ بالقضاء. هذا المقصود بالصحيح والفاسد، هذا المعنى الأول، وهو المعنى المنسوب إلى الفقهاء. المعنى الثاني للصحيح والفاسد أن الصحيح ما طابق الشريعة وطابق الأمر به في الشريعة، فإذا جاء المكلف بالفعل مطابقا للمأمور به في الشريعة حينئذ يكون ماذا؟ يكون صحيحا. وأما الفعل إذا جاء به ليس مطابقا للمأمور به لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا، يكون فاسدا. هذا المعنى الثاني للصحيح والفاسد، وهو المنسوب للمتكلمين. المعنى الثالث للصحيح هو ما كان محققا للغرض، اللي حقق غرض المولى هذا صحيح، وأما الذي لا يحقق غرض المولى يكون ماذا؟ يكون فاسدا. هاي معاني ثلاثة للصحيح والفاسد.
لا.
المصنف يقول تبع لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية أيضا يذهب لذلك، يقول بأنه كل هاي المعاني المتقدمة هي ليست معنى مطابقي للصحيح والفاسد، وإنما هي لوازم للصحيح والفاسد، لوازم للمعنى المطابقي للصحيح والفاسد. فمعنى الصحيح هو ما كان تام الأجزاء والشرائط، والفاسد ما لم يكن تام الأجزاء والشرائط. هذا معنى الصحيح. فإذا كان الشيء تام الأجزاء والشرائط حينئذ لازمه ماذا؟ سقوط الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. لازمه ماذا؟ لازمه أن يكون مطابقا للمأمور به وللشريعة، لازمه أن يكون محققا للغرض تام الأجزاء والشرائط. وأما إذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط يكون فاسدا، أيضا يكون لازمه أنه ليس محقق للغرض، لازمه أنه ليس مطابق للشريعة، لازمه عدم سقوط الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. إذا ما ذكر من معان للصحيح والفاسد بالحقيقة هذه هي لوازم لمعنى الصحيح والفاسد، وليست المدلول المطابقي للصحيح والفاسد. فالمدلول المطابقي هو هذا ما كان تام الأجزاء والشرائط. فالنزاع يكون هذا، هل أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة لتام الأجزاء والشرائط لو الأعم؟ واضح؟ موضوع للصحيح؟ الآن الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط. قال الثانية، المقدمة الثانية، إن المراد من الصحيحة من العبادة والمعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شرائطها، والصحيح إذن معناه تام الأجزاء والشرائط. فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه من تام الأجزاء والشرائط ومن الناقص. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ثمرة هذا النزاع، ما هي الثمرة المترتبة على هذا النزاع؟ الثمرة بصورة عامة هي لابد أن يكون هناك شيء يصح وجوده على قول ولا يصح وجوده على القول آخر، فيكون هو الثمرة. لابد هناك شيء، إذا قلنا بالصحيح يترتب مثلا، إذا قلنا بالفاسد ماذا؟ بالأعم لا يترتب، أو بالعكس. يعني نقول هناك ثمرة. المصنف يقول الثمرة في محل الكلام هي الرجوع أو صحة الرجوع للإطلاق، الإطلاق اللفظي. إذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح لا يصح الرجوع للإطلاق اللفظي، بينما إذا قلنا بالوضع للأعم حينئذ يصح الرجوع لمن؟ للإطلاق اللفظي. هي الثمرة. فصحة الرجوع للإطلاق اللفظي تتم بناء على الوضع للأعم. أما إذا قلنا بالوضع للصحيح لا يصح حينئذ ماذا؟ الرجوع للإطلاق اللفظي. فهي ثمرة تترتب على هذا النزاع. هذا يحتاج البيان. المصنف بين في مثال إذا شككنا إذا المولى أمرنا بإيجاد شيء بفعل إيجاد فعل وشككنا في حصول الامتثال بالمصداق الخارجي المولى أمرنا بالصلاة بإيجاد الصلاة المكلف أوجد فعلا بالخارج وشك بأن هذه الصلاة التي أوجدها بالخارج تحقق الامتثال ولا تحقق الامتثال يقول هذا الشك على نحوين النحو الأول أن نعلم بصدق عنوان المأمور به على الفعل الذي جاء به المكلف عنوان الصلاة ينطبق على هذا الفعل الذي جئت به خارجا عشان ليش الشك الشك لاحتمال إرادة قيد ودخل قيد زائد في صدق العنوان زائد عن صدق العنوان العنوان يصدق يقول حينئذ يكون مجرى هذا للإطلاق هنا يمكن أن تجري ماذا؟ الإطلاق لنفي ذلك القيد الزائد مثال شنو؟ يقول المولى أمرنا بعتق رقبة المكلف جاء بالعتق خارجا ولكن أعتق رقبة كافرة هذا المأمور به العنوان رقبة يصدق على الرقبة الكافرة ولا لا؟ يصدق قطعا عشان المكلف ليش شك في تحقق الامتثال لاحتمال أن المولى يريد خصوص المؤمنة للاهتمام بالمؤمن خصوصية المؤمن فيحتمل المكلف أن المولى يريد خصوص المؤمنة فيشك في الامتثال يقول حينئذ يمكن الرجوع للإطلاق لنفي دخالة قيد الإيمان ليش؟ لأن الرقبة لفظ مطلق شامل المؤمنة وغير المؤمنة لو أراد المولى خصوص المؤمنة لا قيد وحيث أنه لم يقيد إذن لا يريد فيمكن الرجوع للإطلاق هنا لنفي دخالة الإيمان وبالنتيجة يتحقق الامتثال بهذا المصداق الخارجي واضح هذا
لو مش يدفع هذا القيد انه لين ما قيد
ما قيد اطلاق اطلاق بل فنرجع للإطلاق هذا النحو الأول النحو الثاني في الشك لا أن لا نعلم بصدق عنوان المأمور به على الفعل الخارجي الذي جاء به المكلف لا نعلم هذا العنوان ينطبق على المجيء به أو لا ما ندري المولى قال تيمم بالصعيد والمكلف تيمم بغير التراب نشك أن هل امتثل بهذا التيمم أو لم يمتثل ليش نشك؟ لأن لفظ الصعيد لا نعلم أنه موضوع لخصوص التراب اللي هو للأعم مطلق وجه الأرض إذا كان موضوع لخصوص التراب لم يمتثل لأن لم يتيمم بالتراب وإذا كان موضوع الصعيد للأعم فقد امتثل المكلف فلا شك بالامتثال. هنا يقول لا يمكن أن نجري الإطلاق. لماذا؟ لأننا لا نعلم بصدق عنوان المأمور به على ماذا؟ على الفعل الخارجي. ليش؟ الاحتمال أن الصعيد هو خصوص التراب، وما جاء به تيمم بغير التراب، فلا نحرز صدق عنوان المأمور به وهو الصعيد على التيمم بغير التراب، ما نحرز، صح؟ وإذا كنا لا نحرز لا يجري الإطلاق. لماذا؟ لأن شرط جريان الإطلاق أن نحرز صدق عنوان المأمور به على الفعل الخارجي. في المقام لا نحرز ذلك. عبارة أخرى لاحظوا وياي، بالحالة الأولى شلون أجرينا الإطلاق؟ قلنا المكلف جاء برغبة كافرة والمولى قال اعتق رقبة، الرقبة هاي مطلقة شامل الكافر وغير الكافر. لو أراد المولى المؤمن وحيث أنه لم يقيد إذن لا يريده، هكذا أجرينا الإطلاق. هذا ما يتم في محل كلامنا في الصورة الثانية. ليش؟ ما نقدر نقول المولى قال الصعيد والصعيد يشمل غير التراب، لو أراد المولى خصوص التراب لقيد، ما نقدر نقول. ليش؟ لاحتمال أن الصعيد هو خصوص ماذا؟ خصوص التراب. احتمال أن اللفظ هو ليس مطلقا، احتمال أن اللفظ هو خاص بالتراب، فما نقدر نقول المولى لو أراد التراب لقيد. وش قيد؟ هو خاص بالتراب. فالإطلاق هذا له وجه إذا كنا نحرز صدق اللفظ وصدق العنوان المأمور به على المصداق الخارجي، وشككنا في احتمال إرادة قيد فننفي بالإطلاق ونقول المولى لو أراد خصوص المؤمن لقيد. وأما إذا كنا لا نحرز صدق عنوان المأمور به على الفعل الخارجي، حينئذ لا يمكن جريان الإطلاق، إذ لا يصح لنا أن نقول لو أراد المولى خصوص التراب لقيد، ما نقدر. لاحتمال أن هو أصلا الصعيد هو خصوص التراب، وليس الصعيد شامل للتراب وغير التراب حتى نقول المولى لو أراد غير التراب لا قيد، وحيث أنه لم يقيد إذن لا يريد ماذا؟ لا يريد خصوص التراب. لا، هذا لا يجري الإطلاق. لاحتمال أن الصعيد هو خصوص التراب كما ذكرنا. إذن حتى يجري الإطلاق لابد ماذا؟ لابد أن يكون العنوان المأمور به شاملا للفعل الخارجي الذي جاء به مكلف، ونحتمل دخالة قيد زائد فننفي بالإطلاق. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في محل الكلام في الثمرة. إذا المكلف جاء بالصلاة من دون سورة وشككنا في احتمال دخل السورة، احتمال أن السورة لها مدخلية في صحة الصلاة، احتمال، فإذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، حينئذ نقول هاي الصلاة الخالية من السورة هي صلاة ولا مو صلاة؟ صلاة، عنوان المأمور به قطعا ينطبق عليها. ليش؟ لأن إذا كانت صحيحة هي صلاة، وإذا كانت فاسدة هي ماذا؟ هي صلاة. يعني نقول بالأعام، حينئذ نحرز صدق العنوان المأمور به وهو الصلاة على هذا الفعل، ونشك في دخالة قيد فننفيه بالإطلاق. وأما إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح، فحينئذ هذا الفعل الخالي من السورة لا نحرز صدق الصلاة عليه. ليش؟ لأنه إذا كان صحيحا فهو صلاة، وإذا لم يكن صحيحا ليس بالصلاة، لأن الصلاة موضوع لخصوص الصحيح، فلا نحرز صدق العنوان المأمور به وهو الصلاة على هذا الفعل. وإذا لم نحرز العنوان لا يمكن جريان إطلاق لنفي دخالة القيد الزائد.
شيخنا بالتالي إذا لم نرجع الإطلاق نتمسك بأصل
العملية، نرجع لأصول العملية
يعني المدار يم اللفظ. إذا كان اللفظ بي ورونة وبي أكثر من أنه ممكن نقول لقيد، وإذا كان اللفظ ضيق ومضبط نصح
بني، بحيث لا نعلم انطباقه على المأتي به الخارجي، ما يمكن هذا أن يجري الإطلاق.
ليش ما كنا احتمال خلينا نقول هذا لفظ موضوع للحقيقة أو بعدين استخدمه في المجاز وبالتالي ما قيد، هو كان يجري نفس الحالة الأولى كان قلنا هنا.
لا، احنا ثبتنا بأنه موضوع للأعم حتى في لسان الشارع هو يستعمل في الأعم، وحينئذ إذا كان يستعمل في الأعم واستعمله في الأعم، استعمل في الأعم وهذا نعلم انطباقه على المصداق الخارجي ونشك في دخالة قيد، ننفي بالإطلاق. وإذا كان موضوع لخصوص الصحيح واستعمله في الصحيح، حينئذ ماذا؟ لا نعلم بانطباقه على الفعل الخارجي، وحينئذ لا يمكن ماذا؟ أن ننفي دخالة القيد الزائد المحتمل بالإطلاق. شو ننفي؟ فها هي الثمرة. فالثمرة هي هذه، أنه إذا قلنا بالوضع لخصوص الأعام فحينئذ يمكن جريان الإطلاق لنفي احتمال دخالة القيد الزائد. لماذا؟ لأننا نحرز انطباق العنوان المأمور به على الفعل المجرد عن القيد المحتمل. وإذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح لا يمكن جريان الإطلاق لنفي احتمال دخالة القيد الزائد. لماذا؟ لأننا لا نحرز صدق العنوان المأمور به على الفعل المجرد عن القيد الزائد المحتمل. وإذا لم نحرز صدق العنوان لا يمكن جريان الإطلاق. قال الثالثة إن ثمرة النزاع هي صحته، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.